اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلوات عليهم أجمعين. المسألة الثانية قال قدس الله نفسه الزكية: يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور. تحدث المصنف في المسألة الثانية من مسائل الأعيان النجسة التي يحرم التكسب بها، تحدث حول نقاط ثلاث. النقطة الأولى تحدث فيها عن بيان الدليل على حرمة التكسب بالعذراء، فبعد أن ادعى أن الشهرة قائمة على حرمة التكسب بالعذراء، قال يمكن أن يستدل على ذلك مضافا إلى ما تقدم، مشيرا بذلك إلى خبر تحف العقول، ومشيرا بذلك إلى النبوي المشهور. يمكن أن يستدل على ذلك برواية محمد بن شعيب، يعقوب بن شعيب: ثمن العذرة من السحت، فإن السحت لغة وشرعا واصطلاحا يراد به ماذا؟ يراد به الحرام، إلا ما دل الدليل على خلافه. فإذا كان المراد من السحت هو المال الحرام أو الشيء الحرام، والإمام يقول ثمن العذرة من السحت، معنى ذلك أن ثمن العذرة حرام ومحرم الاكتساب به. فالرواية لو كنا نحن وهي تكفينا للدلالة على حرمة التكسب بالعذراء. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه أفاد بأن هذه الرواية معارضة برواية ابن المضارب عن الإمام الصادق عليه السلام، والتي جاء فيها: لا بأس ببيع العذراء. فعندنا هذه الرواية وعندنا هذه الرواية، وبعض حصول التعارض بين الروايتين ينبغي الجمع بينهما. ومن هنا شرع قدس الله نفسه الزكية في بيان وجوه الجمع بين الروايتين، ثمن العذرة من السحت ولا بأس ببيع العذراء، شرع في وجوه الجمع بينهما، فذكر وجوها أربعة. الوجه الأول من وجوه الجمع ما أفاده شيخ الطائفة الطوسي قدس الله نفسه الزكية، حيث قال بأن المراد من موضوع كل من الروايتين يختلف عن المراد من موضوع الأخرى، فإن موضوع الرواية الأولى ثمن العذرة من السحت موضوعها خصوص عذرة الإنسان، بينما موضوع الرواية الثانية لا بأس ببيع العذراء موضوعها عذرة مأكول اللحم من الحيوانات، فموضوع هذه غير موضوع هذه، وبالتالي لا تعارض بينهما، بل هذه ناظرة إلى شيء وهذه ناظرة إلى شيء آخر. وأفاد الشيخ الأعظم تعليقا على ما أفاده الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بأنه يوجد لدينا في مقام التعامل مع الخبرين المتعارضين يوجد لدينا مسلكان. المسلك الأول هو المسلك الذي يدعو إلى الرجوع إلى المرجحات السندية وإلى المرجحات الخارجية لأحد الخبرين، فإن تم شيء من المرجحات كالأوثقية الأعدلية أو موافقة الكتاب أو الشهرة مثلا، فإن تم شيء من المرجحات أخذنا بالخبر الراجح، وإن لم يتم شيء من المرجحات فالمصير إما إلى التخيير وإما إلى التوقف، كما هو مدلول جملة من الروايات. يقول هذا مسلك عند جماعة من العلماء، والمسلك الآخر هو مسلك الذي يدعو إلى الجمع الدلالي بين الخبرين المتعارضين. فإذا جاءنا خبران متعارضان لا نرجع إلى المرجحات الداخلية والخارجية، وإنما نحاول الجمع بين دلالة الخبرين قبل أن نرجع إلى المرجحات السندية، قبل أن نرجع إلى المرجحات الداخلية. في مقام التعامل مع الخبرين المتعارضين سيما المتباينين بنحو التباين الكلي ينبغي محاولة الجمع بينهما دلاليا، والجمع بينهما دلاليا يكون بطرق عديدة. من هذه الطرق حمل النص على الظاهر، أو حمل الظاهر على النص بعبارة أدق، بحيث يجعل النص قرينة على عدم إرادة الظاهر. فلو جاءنا خبران وكان كل من الخبرين له نص وله ظاهر، وكان التعارض بينهما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما هما ظاهران فيه لا بلحاظ ما هما نصان فيه. كما لو جاءنا مثلا خبر يقول ثمن العذرة من السحت، وجاءنا خبر آخر يقول لا بأس ببيع العذرة. ثمن العذرة من السحت له نص وله ظاهر، هذا الخبر له نصوصية في عذرة الإنسان وله ظهور فيما سواها من العذرات الأخرى، بينما الخبر الآخر لا بأس ببيع العذرة له نصوصية في عذرة مأكول اللحم وله ظهور في ماذا؟ في العذرات الأخرى كعذرة الإنسان. فحينئذ نرفع اليد عن ظاهر كل من الخبرين بقرينة النص في الخبر الآخر، فعندنا النص في ثمن العذرة سحتون قرينة يشكل على عدم إرادة الظاهر من ذلك النص لا بأس ببيع العذرة، الظاهر منه عذرة الإنسان. النص هناك ثمن العذرة سحتون يشكل قرينة على عدم إرادة ذلك الظاهر من النص الآخر، وهكذا العكس أيضا. فحينئذ ترفع اليد عن ظاهر كل من النصين بقرينة النص ترفع اليد عن ظاهر كل من الخبرين بقرينة النصوصية في كل منهما، وإذا رفعت اليد نصل إلى إمكان الجمع بينهما دلاليان، فيقال بأن هذا النص مقصور على عذرة الإنسان ولا ظهور له، لأن الظهور قد رفعناه بالنص في الآخر، ولا ظهور له فيما سواه إذ أننا ألغينا الظهور، وذلك النص أيضا نص في خصوص عذرة الحيوان المجوز للبيع، ولا ظهور له في عذرة الإنسان لأن النص الموجود هناك يشكل قرينة مانعة عن هذا الظهور، فيجمع بينهما دلاليا من غير الحاجة إلى الرجوع إلى ماذا؟ إلى المرجحات. وهكذا يقال فيما لو ورد عندنا أمر وورد عندنا نهي لو جاءنا نصان أحد النصين آمر بشيء والنص الآخر ينهى عن ذلك الشيء، كما لو جاءنا نص يقول مثلا اضربوا صبيانكم على ترك الصلاة، وجاءنا نص آخر قال لا يضرب الصبيان على ترك الصلاة، فهذا أمر بالضرب على تركها وذلك نهي عن الضرب على تركها، فحينئذ لا نرجع إلى المرجحات السندية وإنما نحاول أن نجمع بينهما دلاليا بأن نحمل النص الآمر على الإباحة وأن نحمل النص الناهي على ماذا؟ على الكراهة. فاضربوا صبيانكم هذا لبيان الإباحة، ولا تضربوا صبيانكم أو لا يضرب الصبيان على ترك الصلاة هذا يحمل على كراهته. فإذا جمع بينهما دلاليا لم تصل النوبة إلى ترجيح أحدهما على الآخر من خلال المرجحات. إذن يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه عندنا مسلكان في التعامل مع الخبرين المتعارضين، والمسلك الذي نطبقه في المقام هو ماذا؟ هو المسلك الثاني الذي يدعو إلى الجمع الدلالي قبل الرجوع إلى المرجحات السندية، والوجه الذي يدعونا إلى التمسك بهذا المسلك في المقام نكتتان. النكتة الأولى نكتة عامة، والنكتة الثانية نكتة خاصة. أما النكتة العامة فهي القاعدة التي بنى عليها غير واحد من أساطين العلم، ومنهم شيخ الطائفة الطوسي قدس الله نفسه الزكية، وهي قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فإذا كان الجمع ممكنا فالجمع أولى من طرح ماذا؟ أحد الخبرين أو من طرح كلا الخبرين. الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فإذا دار الأمر بين الجمع الدلالي بين الخبرين والتحفظ عليهما، أو بين الرجوع إلى المرجحات السندية والخارجية التي توجب ترجيح أحد الخبرين وطرح الخبر الآخر، فالمعول عليه هو ماذا؟ المعول عليه هو الأول، محاولة الجمع بينهما مع التحفظ عليهما. فهذه النكتة نكتة عامة يتمسك بها في المقام ويتمسك بها في غيره من الموارد. النكتة الثانية نكتة خاصة، والنكتة الخاصة هي موثقة سماعة، حيث ورد عنه قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذراء، فقال إني رجل أبيع العذراء فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذراء. فالرواية المباركة ينقل سماعة بأن الإمام عليه السلام قال فيها حرام بيعها وثمنها، وقال فيها لا بأس ببيع العذراء. في خطاب واحد تكلم الإمام بكلامين، هذان الكلامان بحسب ظاهرهما ماذا؟ متعارضان متهافتان، ففي أحدهما يقول حرام البيع، وفي الآخر يقول البيع ليس بحرام لا بأس فيه. هذه الرواية تشكل نكتة خاصة في المقام على أن الجمع الدلالي متعين ولا يصح الرجوع إلى المرجحات. لماذا؟ لأن الرواية بحسب الفرض رواية ماذا؟ واحدة، والرواية الواحدة إذا كانت مشتملة على حكمين متنافيين بالنسبة إلى موضوع واحد لم يعقل أن يرجح أحد الحكمين على الآخر بحسب ماذا؟ بحسب المرجحات، والحال أنهما في رواية واحدة. فحينئذ ما دام لا يعقل صدور حكمين متنافيين من الإمام عليه السلام في مجلس واحد، فلا بد أن يراد من كل واحد، فلا بد أن يكون موضوع كل واحد من الحكمين مختلفا عن موضوع الآخر، وإلا لزم صدور التهافت من الإمام المعصوم عليه السلام وهو لا يمكن صدوره. فلا بد أن يكون مقصوده من العذرة هنا شيء ومن العذرة هنا شيء آخر. فمقصوده من العذرة عندما قال حرام بيعها وثمنها عذرة الإنسان هذا الموضوع، وعندما قال لا بأس ببيع العذرة في كلام واحد مقصوده ماذا؟ عذرة مأكول اللحم. فهذه القرينة تشكل قرينة خاصة على أن المراد من العذرة في رواية ابن شعيب هي عذرة الإنسان، والمراد من العذرة في رواية ابن المضارب هي عذرة الحيوان مأكول اللحم. إذن خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه تعليقا على كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الجمع بين الخبرين، أننا في مقام التعامل مع الخبرين المتعارضين يوجد لدينا مسلكان، والمسلك الثاني وهو مسلك الجمع الدلالي هو المتعين في المقام، وإذا تعين وتعينه في المقام لنكتتين، نكتة عامة يعتمد عليها في الأصول وفي موارد عديدة في الفقه، ونكتة خاصة تختص بالمقام. على ضوء هاتين النكتتين نقول المتعين هو الجمع الدلالي بينهما كما أفاد شيخ الطائفة الطوسي قدس الله نفسه الزكية. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية تعليقا على كلام الشيخ الطوسي أثيرت حوله عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، سلمنا معك بأن المسلك الذي يدعو إلى الجمع الدلالي بين النصين المتعارضين هو المسلك الراجح، سيما إذا كان أحد النصين، إذا كان أحد الخبرين له نصوصية وله ظهور، والخبر الآخر أيضا له نصوصية وله ظهور. سلمنا معك بأن الجمع الدلالي بينهما بحمل النص على الظاهر أو بحمل الظاهر على النص هو المتعين، إلا أن هذه الكبرى لا تنطبق على المقام. لماذا لا تنطبق على المقام؟ لأننا عندما نقول له نص وله ظهور، أو هذا الخبر نص في كذا وظاهر في كذا، فمرادنا من النصوصية ماذا؟ ومرادنا من الظهور ماذا؟ مرادنا من النصوصية المعنى الذي لا يحتمل الخلاف معه، ومرادنا من الظهور المعنى الذي يحتمل خلافه ولكن احتمال خلافه موهوم. احتمال الخلاف إذا كان موهوما ولكنه كان موجودا يجعل الخبر له ظهور في معنى معين. إذن الفرق بين الدلالة النصية وبين الدلالة الظهورية أن الدلالة النصية لا تحتمل الخلاف، بينما الدلالة الظهورية ماذا؟ تحتمل الخلاف. وفي المقام عندما نطبق هذا الأمر على رواية ابن شعيب وعلى رواية ابن مضارب، فإن رواية ابن شعيب ليس لها دلالة نصية على عذرة الإنسان لا تحتمل الخلاف، بل كما نحتمل أن المقصود من الرواية عذرة الإنسان بخصوصها، نحتمل أن المقصود من الرواية ماذا؟ مطلق عذرة غير مأكول اللحم، بل نحتمل أن المقصود من الرواية مطلق العذرة حتى من الحيوان الطاهر لو كنا نحن والرواية. فالرواية ليست نصا، ليست لها دلالة نصية في عذرة الإنسان، ولها دلالة ظهورية في غيره من العذرات. كذلك الرواية الثانية لا بأس ببيع العذراء، ليست لها دلالة نصية لا تحتمل الخلاف في ماذا؟ في عذرة المأكول من الحيوان، بل لها دلالة أقصى، دلالة ظهورية. فالكبرى لا تنطبق على المقام، لأن النصين الخبرين لا يشتملان على دلالة نصية ودلالة ظهورية، بل غاية ما يشتملان عليه دلالة ظهورية. نعم، قد يدعى بأن الخبرين يشتملان على قدر متيقن، والقدر المتيقن غير الدلالة النصية. القدر المتيقن، نقول المتيقن من الخبر المانع عن بيع العذراء هو ماذا؟ عذرة الإنسان. والقدر المتيقن من النص المجوز لبيع العذراء عذرة الحيوان مأكول اللحم. نقول هكذا، لو قلنا هذا غايته، لو قلنا بذلك، فالقدر المتيقن لا يجعل من النص ماذا؟ له دلالة نصية في المطلوب. قدر متيقن، أما أن النص ليس له دلالة نصية فيه، لأن هذا القدر المتيقن يحتمل أن يكون هو المقصود فقط، ويحتمل أن يكون المقصود هو ماذا؟ مع غيره، فليس للنص دلالة نصية فيه. ولو كنا نأخذ بالقدر المتيقن من كل نص ونرفع اليد عما هو خارج القدر المتيقن مما هو داخل في العموم والإطلاق، لكان يترتب على ذلك كما يقول سيد الأساطين قدس الله نفسه انسداد باب حجية الظهور. فلا يمكن أن يستفاد من ظهور نص من النصوص في العموم أو الإطلاق، لأنه ما من نص إلا وله قدر متيقن. فلو كان المدار على القدر المتيقن من كل نص لانسد باب العمل بالظهورات. إذن الملاحظة الأولى، سلمنا بأن الخبرين المتعارضين يجمع بينهما دلاليا بحمل النص على الظاهر وبحمل الظاهر على النص، إلا أن هذه الكبرى لا تنطبق على مقامنا، لأن الدلالة في المقام ليست دلالة نصية لكل من الخبرين، وفي المقابل لهما دلالة ظهورية، فتكون الدلالة النصية قرينة على رفع اليد عن ظهور كل منهما. هذا معلوم. الملاحظة الثانية التي لوحظت على كلامه قدس الله نفسه هو تصحيحه لتطبيق مسلك الجمع الدلالي في المقام بالنكتة العامة المعتمدة على قاعدة ماذا؟ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فإن هذه القاعدة لا يمكن الإذعان بها والاعتماد عليها، كما هو حقق ذلك ونقحه قدس الله نفسه الزكي في كتابه الرسائل. أولا، لأن هذه القاعدة لا دليل عليها، لا يوجد عندنا دليل يدل على أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ولو تجاوزنا وأغمضنا عن هذه الجهة، وهي جهة أن عدم الدليل عليها، لو أغمضنا عن ذلك فإنه قد يدعى بأن الدليل قائم على خلافها. لماذا؟ لأننا في الأخبار الواردة، الأخبار العلاجية الواردة في الخبرين المتعارضين، لا توجد في هذه الأخبار رواية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى لزوم الجمع الدلالي بين الخبرين مهما أمكن، بل الروايات تأمر بالرجوع إلى المرجحات مباشرة، أو بماذا؟ أو بالتوقف أو بالتخير. فالروايات العلاجية والروايات القائلة بالتخير والروايات القائلة بالتوقف تشكل دليلا خلاف القاعدة، لأنه لو لم نأخذ بمضامين هذه الروايات لكان جعلها لغوا، إذ ما من خبرين متعارضين إلا ويمكن الجمع بينهما بنحو من أنحاء الجمع الدلالي وإن كان جمعا متكلفا. لا يوجد خبران متعارضان إلا ويمكن الجمع بينهما بتأويل من التأويلات، كان ذلك تأويلا عرفيا أم كان ذلك تبرعيا. فلو كنا نحن وهذه الكبرى ما وصلت النوبة إلى الأخذ بالأخبار العلاجية، فيكون تشريعها وبيانها لغوا لا قيمة له. هذا مضافا كما يقول الشيخ الأعظم الأنصاري في رسائله إلى لزوم الهرج والمرج وتأسيس فقه جديد، إذ لو فتح هذا الباب على مصراعي بأن كل خبرين متعارضين الجمع بينهما مهما أمكن أولى من الطرح، إذن أنت أيها الفقيه عليك أن تتأول في كل خبرين متعارضين وأن لا تصل النوبة إلى طرحهما أو طرح أحدهما مهما كان هذا الجمع والتأويل. وهذا يلزم منه فتح باب الهرج والمرج وتأسيس فقه جديد كما يقول الشيخ الأعظم. إذن فهذه الكبرى الكلية التي أفاد الشيخ هنا أنها يمكن أن تكون مستندان لماذا؟ لتصحيح أو لتطبيق المنهج الثاني والمسلك الثاني دون المسلك الأول. هذه الكبرى الكلية هو نفس الشيخ في فرائده قد ناقشها وهدمها. الملاحظة الثالثة التي تلاحظ على ما أفاده قدس الله نفسه الزكية هي عدم تمامية النكتة الخاصة أيضا، كما أن النكتة العامة لترجيح المسلك مسلك الجمع الدلالي ليست بتامة، أيضا النكتة الخاصة لترجيح المسلك الدلالي هنا ليست بتامة. لماذا؟ لأن النقطة المركزية التي تعتمد عليها النكتة الخاصة في كونها نكتة لإفادة توجيه الجمع الدلالي هي كون موثقة سماع رواية واحدة. إذا قلنا بأنها رواية واحدة نقول لا معنى حينئذ للرجوع إلى المرجحات، بل لا بد أن يكون الجمع بين الفقرتين المتعارضتين دلاليا، إذ يستحيل من المعصوم في مجلس في واحد في كلام واحد أن يتكلم بكلامين ماذا؟ متنافيين. نقول لا دليل على أن هذه الرواية ماذا؟ هي رواية واحدة، بل الشواهد قائمة على تعدد الرواية. الشاهد الأول القائم على تعدد الرواية هو ماذا؟ هو تكرار كلمة وقال، حيث قال السماعة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها، ثم قال ماذا؟ وقال لا بأس ببيع العذراء. ولو كان الإمام قد تكلم بهذا الكلام في كلام واحد لما كان معنى لماذا؟ لما كان معنى للإتيان بكلمة وقال في البين. وكما يقول الشيخ الحلي قدس الله نفسه الزكية في عدة من أبحاثه، هذه من الفوائد المنقولة عنه، بأن دأب المصنفين من الرواة في كتبهم عندما يجمعون الروايات يفصلون بين الرواية والأخرى بكلمة وقال، بكلمة وقال يفصلون بين الرواية والرواية. وبما أن سماعة من المصنفين فقد جاء بروايتين ودمجهما وفصل بينهما بكلمة وقال. فالرواية الأولى سأل رجل أبا عبد الله وأنا حاضر، تنتهي إلى قوله وثمنها، خلاص هذه تمت الرواية. وأما هذه رواية جديدة لا ربط لها بتلك، سمعها من الإمام في مجلس آخر وقال لا بأس ببيع العذراء. فإذا تكرار كلمة قال مع الإتيان بالواو شاهد على أن الرواية الموثقة ليست برواية واحدة وإنما هي روايتان. الشاهد الثاني الذي أقامه الأعلام على أن الرواية متعددة هو ماذا؟ هو الإتيان بالاسم الظاهر عوضا عن الاسم المضمار. فالإمام عليه السلام لو كان قد تكلم بهذا الكلام في مجلس واحد فقال حرام بيعها وثمنها، ثم قال لا بأس ببيع العذراء، ما كان يأتي بالاسم الظاهر لا بأس ببيع العذراء، بل كان يأتي بالمضمر ويقول لا بأس ببيعها، لأنه للتو قد تكلم عن ماذا؟ عنها، فقال حرام بيعها وثمنها. فلو كان في نفس الموضع وفي نفس الكلام وفي نفس السياق قد تحدث عن لا بأسية عنها لقال ولا بأس ببيعها. فاستبدال الاسم المضمر بالاسم الظاهر قرينة على أن الكلام ما كان في سياق واحد، فالروايتان متعددتان. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث على ذلك هو عدم إثارة سماعة للسؤال حول وجه الجمع بين الروايتين. لو كانت الروايتان قد صدرتا في مجلس واحد وفي كلام واحد وسمع سماع من الإمام قوله حرام بيعها وثمنها، وفي نفس الوقت سمع منه لا بأس ببيعها، لكان يقول له ما هو المقصود من كلامك؟ أي عذرة تلك التي يحرم بيعها وثمنها؟ وأي عذرة هذه التي لا بأس ببيعها؟ فعدم وجود السؤال في الرواية عن وجه الجمع بين الكلامين قرينة على أن الرواية روايتان لا رواية واحدة. هذه صدرت في مجلس وهذه صدرت في مجلس، وسماع قد نقل الروايتين في كلام واحد. فإذا كانت الشواهد عندنا إذا ضممناها إلى بعضها البعض تشكل قرينة على تعدد الرواية، حينئذ يقال بأن كون هذه الرواية تشكل قرينة خاصة على اتجاه الجمع الدلالي ليس بذلك، لأن صدور الكلام المتنافي من الإمام عليه السلام لمصلحة من المصالح في مجالس متعددة هذا بمكان من الإمكان، فلا يضطرنا إلى الجمع الدلالي بل يضطرنا إلى الرجوع إلى المرجحات كمخالفة العامة ونحوها. هذه الملاحظة الثالثة. ليس أسلوبا بلاغيا، يعني الإمام عليه السلام يقول حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيعها.
أما نعم المعلوم من الإمام أنه دائما يستخدم في كلامه البلاغة والفصاحة،
كيف يكون كلامه دون
لا يعني مستدرج حتى
وفوق كلام المخلوق؟ لي كلام كلامهم أفصح الكلام بلا ريب، كلامهم أفصح الكلام، وإلا لكان ذلك من المعائب التي يثيرها خصومهم عليهم. لا لو كان الإمام يتكلم بكلام غير عربي وعلى خلاف القواعد التي يستحسنها العرب لكان ذلك من المثالب التي يثيرها أعداؤهم عليهم. فإذا كانوا حتى القوانين العربية لا يستطيعون تطبيقها، كيف يعتمد عليهم فيما هو أكثر من ذلك؟ على أي حال، هسه القرينة هذه تامة مي تامة، مجموع القرائن يكفينا، مجموع القرائن يكفينا. الملاحظة الرابعة، لو سلمنا بأن رواية سماعة، بأن موثقة سماعة رواية ماذا؟ واحدة، وقلنا بأنها حينئذ تشكل قرينة خاصة على لزوم الجمع الدلالي، من الذي يقول بأن الجمع الدلالي المتعين هو ما أفاده الشيخ الطوسي؟ فالجمع الدلالي الذي هو الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح، كما يتصور على ضوء ما أفاده الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، أيضا يتصور على وجوه أخرى، كأن تحمل الروايات المانعة على الروايات على البلدان التي لا تكون فيها العذر ذات منفعة، والروايات المجوزة على البلدان التي تكون فيها العذر ذات منفعة. مثلا، من الذي يعين أن الجمع الدلالي هو ما أفاده الشيخ الطوسي؟ فحتى لو سلمنا بالنكتة الخاصة، إلا أن النتيجة لا يلزم أن تكون هي نفسها النتيجة التي بنى عليها شيخ الطائفة قدس الله نفسه الزكية. فهذه ملاحظات أربع على ما أفاده الشيخ تعليقا على كلام شيخ الطائفة، والحمد لله رب العالمين.